إذا سمعت النداء المؤذن فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة، وتشمر بباطنك كما تتشمر بظاهرك للإجابة والمسارعة، فإن المسارعين إلى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الأكبر.
فهم الصلاة.
أفضل طول عمري أقول لك صلي. أنت ما بتصليش ليه؟ لسه من هالر إحنا بالكلام ده بنقول ده للناس اللي بتصلي. لا إحنا لحد دلوقتي ما بنعرفش نصلي. العلماء يقولوا إن اللي عايز يصلي صح تقوم صلاته على حضور القلب، فيكون العمل بالعلم والفعل والقوة. أنا واقف أصلي، الله أكبر، اللسان بيتكلم والدماغ فهمة والقلب حاضر، الجسم كله خاشع ومتفهم لله.
فهم الصلاة.
متى انصرف القلب في الفكر عن غير ما هو فيه فهو غافل.
انتبه،
انا عايزك تبقى غافل عن كل حاجة الا ربنا. عايز يحصل للقلب تعظيم واجلال لله. اقول ايه عن عظمة ربنا؟ ازاي اخليك انت تعظم ربنا؟ قول لي يا عم انا بعظم، انت زعلان ليه كده؟ لا والله ما بتعظم، والله لو بتعظم ربنا كنت تتكسف او تخاف انه يشوفك وانت بتعمل اللي انت بتعمله ده.
وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
ما قدر الله حق قدره، مش حد في الدنيا دي قدر ربنا حق قدره، يعني محتاج له وما تقدرش تستغنى عنه، ونعم وعمالة تتورد عليك وانت محتاج كل شيء تقول له عايز، وفي نفس الوقت بتعصيه وتفر منه خسيس. يبقى تعرف سطوته وعظمته وهيبته وقوته وقدرته وانه لا يبالي. هي دي ان الهيبة تيجي انك تعرف عظمته وقدرته وسطوته وانه لا يبالي. لو اهلك خلقه اجمعين لاهلكهم غير ظالم له، ولا يبالي
انتبه.
وانت مفكر يعني ان انت كبير قوي على ربنا؟
انت مين يعني؟
انت مين وانت ايه؟ ولا تسوي انت ذرة رمل في الدنيا من رمل الصح، هتيجي مين في مين؟ واعلم في الحال انك قائم بين يدي الله عز وجل وهو مطلع عليك، فقم بين يديه قيامك بين يدي بعض ملوك الزمان ان كنت تعجز عن معرفة قدره جل جلاله.
الله الله.
بل قدر في دوام قيامك في صلاتك انك ملحوظ ومرقوب بعين كالئة.
فهم الصلاة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ها هو رجب قد انتهى، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم استعملنا في الطاعة، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم وسع من الخير رزقنا، اللهم ما أنزلت في هذا الشهر الكريم المبارك من خير وبر وعمل صالح وصدق وإخلاص فاجعل لنا منه النصيب الأوفر،
وما أنزلت فيه من بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن أهلينا وعن المسلمين. آمين. أقبل شعبان، وأخطر ما في شعبان أنه شهر تقفيل الحسابات. هذا الشهر شهر شعبان شهر تقفيل الحسابات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن سر صيامه لشعبان، حديث متفق عليه، قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا. في رواية في مسلم: إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فسأله أسامة بن زيد حبه: لما تصوم شعبان؟ لما نراك تصوم في شعبان أكثر مما تصوم في غيره؟ فقال: إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شهر شعبان تأفيل حسابات السنة، في تأفيل حسابات يومي في العصر والفجر، وفي تأفيل حسابات أسبوعي كل يوم خميس، في تأفيل حسابات سنوي كل شعبان. فشعبان بتتلم أعمالك، الدفاتر اللي كتبتها الملائكة كل يوم وجمعت كل أسبوع، الدفاتر اللي هي الأسبوعية دي اتجمعت في ملازم كل أسبوع، الملازم دي تتجمع في أكلاسير كل سنة عشان تتطاير يوم القيامة تتلقاها بيدك. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. فالشاهد ان الدفتر يتقفل على ايه؟ عايز انبهك لحاجة مهمة قوي بعد ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، ان الملك جل جلاله ممكن عشان يقفل لك حساباتك يبتليك، يزبطك بقى، يخلص منك. فاحنا محتاجين نفتتح شعبان بتوبة، اللهم توب علينا يا رب. نفتتح شعبان بعمل صالح مقرب، بعمل صالح مقرب. وأفضل وأحب ما تقرب به إلى الله الفرائض. كتير من الناس يفكر إن إحنا لما نقول له عايزين نبدأ نعمل حاجة يقول قيام الليل، صيام، ذكر، تلاوة قرآن، صدقة، كل دي نوافل. إحنا عايزين نظبط الفرائض الأول، وهذا من أهم العوامل التي نستعد بها رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أول حاجة نعملها الفرائض. أنا عايز أسألك النهاردة عن أخبار صلاة الصبح، شكلها إيه؟ صلاة الصبح، صلاة الفريضة، صلاة الفرض، صليها بجماعة تدرك تكبيرة الإحرام وحاضر القلب في الصلاة ودائي في السجود وباكي من سماع القرآن، ولا صليت وانت نايم؟ صلاة الظهر أثناء الشغل، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم إيه يلعبون في الضحى؟ الناس بتلعب ولا بتشتغل؟ الشغل، ربنا سمى الشغل ده لعب، الشغل الدنيا ده لعب تهريج، إنما الحياة الدنيا إيه لعب ولا ربنا يقول كده: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فاللعب ده التهريج بتاع بالنهار، في وسط صلاة الظهر. الظهر شكله ايه؟ دماغك كانت فين؟ شغالة في ايه؟ سجودك، ركوعك، تلاوتك للقرآن في الصلاة السرية ولا سرحان؟ عايزين نظبط الفريضة، عشان كده هكلمكم النهاردة عن الصلاة. اللهم ارزقنا الصدق في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. الصلاة ايه؟ خير موضوع. اهم موضوع في الدنيا الصلاة. هفضل طول عمري اقول لك صلي، انت ما بتصليش ليه؟ لسه من هالرا احنا بالكلام ده، انت ما بتصليش ليه؟ ونقول ده للناس اللي ما بتصلي. لا، احنا لحد دلوقتي ما بنعرفش نصلي، ما بنعرفش نصلي. العلماء يقولوا ان اللي عايز يصلي صح تقوم صلاته على 8 اركان: حضور القلب، التفهم، التعظيم، الهيبة، الرجاء، القبول. اللهم ارزقنا القبول يا رب العالمين. اقولهم تاني: 8 حاجات عشان تصلي صح، لازم تقوم صلاتك دي على 8 حاجات. اولها حضور القلب، 2 التعظيم، 3 التفهم، 4 الهيبة، 5 الرجاء، 6 الحياء. دول 6. السمعة والثامنة بقى الخوف والقبول. اللهم ارزقنا القبول يا رب العالمين. يا ترى احنا صلاتنا قائمة على الحاجات دي ولا لا؟ انا الليلة دي معلش انا بكلم ناس معايا، فعشان كده مش هدخل في تفاصيل دقيقة، سريع سريع وخليك لماح وفاهم. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. حضور القلب معناه أن تفرغ القلب من غير ما هو ملابس له ومتكلم به، فيكون العمل بالعلم والفعل والقوة. أنا واقف أصلي الله أكبر وأنا بقول الله أكبر، أنا بقول الله أكبر، يبقى في اللسان بيتكلم والدماغ فهمة والقلب حاضر والجسم كله خاشع ومتفهم لالله أكبر. لو أنا دخلت في الصلاة، ما كتير من الناس بيسألني النهاردة أنا بنسى أنا قريت الفاتحة ولا لا، أعيدها تاني؟ ده لا، ده السؤال جديد النهاردة، جديد نوفي، ها؟ بيقول لي إيه؟ يقول لي أنا بعد ما أدخل في الصلاة بفكر هو أنا كبرت تكبيرة الإحرام ولا لا، ده سرحان قبل ما يدخل في الصلاة، دي مصيبة جديدة دي. والأسئلة دي بتنم على نفسيات الناس، شكلها إيه الوضع النهاردة، شكله إيه، فين الصلاة؟ الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول إيه؟ أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عملي، وإذا فسدت فسد سائر عملي. الإمام أحمد بن حنبل بيقول إيه؟ وإنما قدر الإسلام في قلبك على قدر الصلاة، فكلما عظم الإسلام في قلبك عظمت الصلاة، وكلما قل تعظيم الصلاة قل تعظيم الإسلام. هي الصلاة في قلبك شكلها إيه؟ صلاة الفرد، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، الصلوات ديك هي الإسلام. يا ترى وانت بتكبر الله أكبر فاهم يعني ايه تكبيرة إحرام؟ فيكون العمل بالعلم والفعل والقول مقرونا بهما، ولا يكون الفكر جائلا في غيرهما. ومهما انصرف القلب في الفكر عن غير ما هو فيه ولم يكن فيه غفلة عن كل شيء فقد حصل حضور القلب. يعني ايه حضور القلب؟ يعني وانا بقول الله اكبر ما يكونش في قلبي الا الله، وما يكونش في قلبي وعقلي الا انه اكبر. اكبر من ايه بقى؟ ما تقولش اكبر من ايه، اكبر من كل شيء. يبقى دي حضور القلب، حضور القلب. لما اقول الله اكبر ما يكونش في قلبي الا الله، لما اكون راكع ما يكونش في قلبي شيء الا ان عايزك تشوف نفسك وانت راكع. يعني النهاردة كده اركع قدام المراية وبص على نفسك شكلك ايه وانت راكع، وبعد كده وانت راكع متصور شكلك ايه، عشان بتقول ايه يبقى انت فين. ده حضور القلب. ومتى كان القلب جائلا في غير ما انت فيه فانت غافل. متى انصرف القلب في الفكر عن غير ما هو فيه فهو غافل. أنا عايزك تبقى غافل عن كل حاجة إلا ربنا. نمرة 2، التفهم لمعنى الكلام، وهو أمر فوق حضور القلب. فربما يكون القلب حاضرا مع اللفظ ولا يكون مع معنى اللفظ. يعني أنا قلبي حاضر وأنا بكبر الله أكبر، قلبي حاضر بس مش فاهم يعني إيه أكبر، يعني إيه لفظ الجلالة الله. وأنا راكع قلبي حاضر وبسبح سبحان ربي العظيم، ما بفكرش في حاجة غير سبحان ربي العظيم، بس مش فاهم يعني ايه سبحان ربي العظيم، مش فاهم يعني ايه الفرق بين سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. عايز افهم وانا قاعد في الجلسة بين سكتين يعني ايه ربي اغفر لي. التفاهم يعني ايه تحريك الأصبع، يعني ايه وضع اليدين على الفخذين، يعني ايه الأدب، يعني ايه وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر، يعني ايه دي، يعني ايه وضع النظر محل السجود، كسرة العين دي يعني ايه، يعني ايه سجود ان مناخيرك تبقى في الارض. ده التفهم، ده حاجة معناها غير معنى، مش موضوع بقى حضور القلب، ده موضوع ايه اكبر من حضور القلب. فاشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ هو الذي نريده بالتفهم، وهو مقام يتفاوت فيه الناس، إذ ليس يشترك الناس في تفهم المعاني للقرآن والتسبيحات. كم من معاني لطيفة يفهمها المصلي في أثناء الصلاة ولم تكن خطرت بباله قبل ذلك. واسأل الناس اللي بتحضر في رمضان صلاة التراويح في الكعبة، ازاي وهو بيسمع القرآن ربنا بيفهمه معاني في القرآن عمرها ما كان يعرفها ولا سمعها ولا أراها ولا خطرت على باله قبل كده. أرزاق بقى أقدار. ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، فإنها تفهم أمورا، تلك الأمور تمنع عن الفحشاء لا محالة، لازم تمنع عن الفحشاء، تمنعك من الفحشاء والمنكر. الأمر الثالث هو التعظيم، صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الأولاني كان إيه يا ابني؟ حضور القلب، أنت مش معانا خالص. الأولاني كان إيه؟ حضرتك. والثاني التفهم، الثالث التعظيم. التعظيم إذ أن الرجل يخاطب عبده بكلام هو حاضر القلب فيه ومتفهم لمعناه ولا يكون معظما له. يعني أنا جبت ابني، تعال يا دي يا خالد وقفنا، وقف قدامي، هو مش مشغول عني، حاضر القلب، هيسمع اللي أنا بقوله وفاهم اللي أنا بقوله، بس مش معظم أمري، يبقى الكلام لازمته إيه؟ ولا حاجة. يبقى لازم يبقى حاضر القلب ولازم فاهم اللي أنا بقوله ولازم إيه؟ يعظم الأمر ده. هي دي القضية، إنك أنت وإنت واقف قدام ربنا في الصلاة، اللهم ارزقنا القيامة في الصلاة، هتفهم أخيرا معنى أقيم الصلاة، إنك أنت تبقى واقف في الصلاة حاضر القلب مش مشغول بحاجة غير ربنا، وفاهم بتقول إيه، ومعظم لأمر الصلاة. كنت بقول لهم اللي يستعد الرمضان صح اللي يعظم أمر رمضان، إن رمضان ده كل يوم عتقاء من النار، في رمضان ده كل يوم جوائز وهدايا من ربنا، في رمضان ليلة ب83 سنة وشوية، في رمضان في يوم الجائزة الكبرى اللي هو يوم العيد توزع الجوائز على من أدركتهم رحمة الله في رمضان. اللي عظم الأمور ديك إنها فرصة بقى إنه في رمضان يغسل السنة التعبانة اللي فاتت دي، اللي عظم ده يستعد له صح. هو مش إما يكون الأهلي هيقابل الزمالك غير ما يقابل البلاستيك، بتفرق في الاستعداد ومعسكر، مش كده ولا انت مش معايا؟ فهي القضية كده. النهاردة انت لما تيجي داخل على رمضان محتاج معسكر، محتاج معسكر، عشان كده تبتكلم في عبادات مهجورة، منها التبتل. اللهم ارزقنا التبتل يا رب. التبتل اللي هو يعني ايه يا شيخ؟ يعني التبتل يا الانقطاع للرب، تبقى مقطوع لربنا. اللي هم بيعملوها بتوع التبليغ يطلع يخرج يوم وليله، يخرج اسبوع، يخرج اسبوعين، يخرج 40 يوم، احنا بنقول ان العمل ده بدعه، لكن احنا بنتكلم بقى في التبتل السني، انك تنقطع لربنا سبحانه وتعالى يومين اتنين ما وراكش غيره، تبقى مقطوع له، لا زوجه ولا عيال ولا شغل ولا اكل ولا شرب ولا، مش هتموت من الجوع يعني، على قدر الحاجه، بس تبقى فاضي لربنا. مشكلتنا احنا هنا ان احنا مش فاضيين لربنا، مش فاضيين، ما عندناش وقت، مشغولين، تليفونات شغاله والفاكسات شغاله والايميلات شغاله واللي داخل اكتر من الخارج والاكل والشرب واللبس. طب ما تتقطع لربنا يومين، يومين جرب كده، هينفعوك والله، هينفعوك نفع عظيم جدا لو انت عملتهم قبل رمضان في تظبيط قلبك. اصلح اللهم قلوبنا، زي ما بيعملوا معسكر للفريق قبل ما يدخل مباراه كبيره، فكذلك عايزين نعمل معسكر لانفسنا قبل ما ندخل الماتش الكبير في رمضان ان شاء الله عز وجل. التعظيم ان احنا نعظم انك واقف قدام الملك، ولمن خاف مقام ربي جنتان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينصب وجهه لوجهه في صلاته ما لم يلتفت. الرواية في البخاري ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته فلا يبصق احدكم في القبلة فان ربه تلقاء وجهه. يا لو تفهم المعنى ده، ان ربنا قدام عينيك كده سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من التشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل، الله كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاء وجهك. يا ابني ده انت لو وقفت قدام مين من اهل الدنيا، اي حد هتوقف عدل، وقدام ربنا مش واقف عدل. هو ده التعظيم. الرابع الهيبة، اللهم ارزقنا الهيبة في قلوبنا، الهيبة زائدة على التعظيم. الهيبة هي خوف لكن منشأه التعظيم، فأنا لما أعظم حد أهابه، لأن من خاف شيئا مع تعظيمه هابه، لكن سوء خلق العبد هو الذي لا يجعل هيبة الله عز وجل في قلبه أعظم من هيبته من السلطان. الهيبة خوف، مصدرها التعظيم والإجلال، فأنا لما أعظم ربنا وأجله يبقى أهابه كما ينبغي، وتبقى هيبة ربنا عز وجل في قلبي أعظم من هيبة أي حد تاني. الخامس هو الرجاء. الرجاء إن أنا بقى، كان في واحد بيشتكي لي دلوقتي، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا رزقه بولد وطلع الولد فيه عيب خلقي مش عارف فين. فقلت له يا ابني زمان في واحد كان ربنا رزقه بولد وجاله انسداد في الاثنى عشر، فهذا الرجل اللي جاله الولد ده وانسداد قال لك في حاجة غلط في الاكل، لان مجرى الاكل مقفول. ده بنشوف بناكل منين، ايه الغلط بقى في موضوع الاكل، نظبط بقى حلال وحرام. فلما تظبطت اتحلت المشكلة في ليلة. فانت ظبط حالك مع ربنا ايه يظبط لك الامور. قال انا طب انا مش عارف اعمل ايه، عيط له بقى قول له يا سيدي انا مش عارف، دلني وانا مستعد، هيدلك على طول. انتوا واخدين بالكم معايا؟ ما احيانا كده تحصل لك مشكله وانت مش عارف من اين اوتيت. الله، ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما اصابكم من مصيبه فايه فبما كسبت ايديكم. انتوا مش عايزين تنطقوا ليه يا عم؟ ما تقول يا سيدي، ولا تفكر في لو صلى الرسول وما اصابكم من مصيبه فبما ايه فبما كسبت ايديكم. يبقى اللي حصل ده مني، اللي حصل للولد، الولد لسه مولود لا له ذنوب ولا معاصي، يبقى منين؟ مني انا. طب انا منين؟ انا مش عارف اللي جرى ده جرى منين، فين الغلط؟ فاقول له يا رب دلني على الغلط وانا مستعد اتوب، مستعد اعمل اللي تدلني عليه. يا رب يدلك على طول مباشرة لو انت صادق، ولما يدلك نفذ بقى. وساعة ما تنفذ تتحل المشكلة. قصة بنكررها كتير قوي، ان احد السلف رجع لأشرطي في البيت عنده، احتل البيت، كان مآتي الميز له، فقال له خش ادخل يا ابني شيل الطين الطري اللي في الحيطة ده. راح شال الطين الطري رماه برا البيت، خرج الشرطي. فالتلميذ يقول الشيخ وإيه اللي حصل؟ قالوا لا، هذا الطين كان من وجه فيه شبهة، فلما زالت الشبهة زال صاحبها. انت شيل الشبهة يطلع المشتبهات. النهاردة الناس اللي بتشكو من الفتن، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن دي جاية لك منين؟ منك. لو استقام قلبك لصرف الله عنك. الشاهد ان الرجاء انك تقول له يا رب انا نفسي اصلي لك كما تحب، بس انا مش قادر، انت اللي هتساعدني، اياك نعبد واياك نستعين. هو ده الرجاء. الرجاء انا وحش لكن انت كريم وهتطهرني على ما تريد في عافية، لانك تعلم انني لا اطيق الفتن. هتقول له كده، قل له يا رب انا وحش وانا غلطان وانا مش نظيف لكن انا طمعان، طمعان في كرمك ورحمتك وعفوك وفضلك وجودك وسترك ولطفك. يا رب يا رب انا مش قد الفتن، اصرف عني بما شئت وكيف شئت. يا رب انت تعلم ان انا ضعيف ومسكين ومش قادر ومش لاقي ومليش غيرك، يا رب هتسيبني؟ لا يا رب. اللهم لا تقطع عني عوائدك الجميلة. هي دي، هو ده اسمه الرجاء. الرجاء بقى يا رب، بس وانتوا بتقول احسن مني اكيد. السادس الحياء. اللهم ارزقنا الحياء، الخلق المفقود في هذه الايام. فين الناس اللي بتتكسف؟ الحياء. الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، انت يا ابني ما تصليش على النبي النهارده ليه يا ابني؟ ربنا يهديك ويتوب عليك، يا رب بيض قلوبنا يا رب. كانوا لما يوصفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا كان اشد حياء من العذراء في خدرها. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. النهارده ما فيش عذراء في خدرها ولا عندها حياء، صح يا دي احمد محمد انت حبيبي. ربنا يصلح احوالنا يا رب واحوال المسلمين. الحياء الخلق المفقود. الحياء اللي هو ايه بقى؟ انك كنت واقف قدام ربنا تقول يا رب انا اقف قدامك والله أنا مكسوف أرفع وش، وأنا مين عشان أقف قدامك يا رب؟ أحد السلف يقول كده، يقول والله إني لأخرج من الصلاة وأنا أشد حياء ممن قام عن الزنا، وأقول يا رب إن مثلي لا يقوم بين يديك ولولا أنك أمرتني ما فعلت. قال اللي بشكلي كده، طب يقف قدام الملك إزاي؟ بأي وش أنت تقابله؟ بأي وجه أنت تقف قدامه؟ قل لي بالله عليك، رايح تقابله بأي وش؟ فتبقى مكسوف وانت تقف قدامه، يملأك الحياء، واقف مكسوف ومستحي وزعلان من نفسك قوي، وتقول يا رب إن رحمت فأنت أهل لذلك، وإن طردت فأنا أهل لذلك، غير أن عافيتك هي أوسع لي، فاقبلني بما تقبل به عبادك الصالحين. كان في واحد على خلاف مع أمير المؤمنين ويشتمه في كل حتة وعمل مشاكل، فقبض عليه فوقف قدامه فقال له بأي وجه تلقاني؟ قال له أنت مقابلني بقى بأي وجه؟ بأي وجه تقابلني دلوقتي؟ فقال ألقاك بالوجه الذي أقوم به بين يدي رب العالمين وذنبي في حقه أعظم. قال له بأي وجه قدامك؟ يعني أنا بقف قدام ربنا بأي وجه؟ يعني مذنوب في حق ربنا أعظم. هو ده الحياء يا جماعة. بعد ما قلت الست حاجات دولك، حضور القلب والتفاهم والتعظيم وليه والهيبة والرجاء والحياء، الستة دول بعد ما قلت يا لالا انت بتصلي بيهم، نسأل نفسك كده، صليت النهاردة اي صلاة من خمس صلوات بيهم بالستة دول؟ فضل الخوف والقبول، ان الواحد مننا لازم يبقى واقف قدام ربنا وهو خايف منه سبحانه، عذابه كلام وعطاؤه كلام. عارف يعني ايه كلام؟ يعني كن. حسن البصري يقول لك كده، اخشى ان يلقيني في النار ولا يبالي. انت مين يعني؟ انت ايه يعني؟ لو ربنا سبحانه وتعالى رماك في جهنم، من يشعر بك؟ من يدري عنك؟ من يدافع عنك؟ ده كانوا يروحوا للانبياء كلهم، نوح وابراهيم وموسى وعيسى، كل واحد من الانبياء يقول لهم ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. مين يدافع عنك بقى؟ خاف، خاف وانت واقف قدامه ان يطردك من رحمته، خاف ان يكتب اسمك في الاشقياء. والاخيره القبول، الاهتمام بالقبول اهم من صوره العمل. في محل بتشتري حاجه والاذان اذن، طيب طيب بس اخلص من الصلاه واجيلك، اخلص من الصلاه واجيلك، يعني ايه؟ الاربع ركعات محتاجين ان يا ترى ربنا قبلهم ولا ردهم عليك؟ طب لو ردهم تعمل ايه؟ كنت لسه امام صليت وراه دلوقتي العشاء، بقول له الرسول ما تصلي عليه، صلى الله عليه وسلم بيقول الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. الامام ايه؟ ضامن. يعني انت ضامن صلاة الناس اللي وراك دي، لو الصلاة باظت وراك صلى 150 واحد هياخدوا منك 150 عيشة، تقابل ربنا تلاقي نفسك في 150 عيشة انت ما صلتهمش. يا رب انا ما سبتش عيشة في عمري، كل الناس دي خدت صلاة من وراك. هي دي قضية القبول، ممكن تقابل ربنا تلاقي في 150 عيشة ساقطين منك، يا رب انا ما سبتش عيشة ما تقبلوش، لم يقبلوا، تعمل ايه؟ تجيب منين يومها بقى؟ تجيب منين عيشة؟ بدل اللي ضاعت وما تقبلتش. فاجعل اهتمامك ينصب على القبول. كان بيقول لي النهاردة ان في ناس زعلانين قوي وعاملينها قضية، ان في واحد قال ان اللي يقوم يصلي ركعتين عشان يرتاح ملوش حاجة عند ربنا، لازم تصلي لله، لكن اللي عشان يرتاح يرتاح ملوش حاجة. زعلانين، هم زعلانين بالموضوع ده، خلاص انتوا حرين، اللي يزعل يزعل، لكن انا لو قمت دلوقتي اصلي لربنا بس ابقى في الامان ولا لا؟ مش هبقى في الاحتياط؟ طب انت قمت تصلي عشان ترتاح، ضامن بقى ان ربنا يكتب لك الركعتين دول؟ ما سبحانه لو شاء كتب وقبل واجر، كريم كريم، لكن وان شاء حاسب بالعدل، ان الله لا يظلم مثقال ذره. فاللي يزعل يزعل، لكن احنا خلينا في حدود الامان. نسال الله يثبتنا واياكم على الايمان. هذه المعاني الثمانيه مهمه جدا، احنا فهمناها، لكن المشكلة في نعملها ازاي، صح كده؟ ما احنا عرفنا دلوقتي حضور القلب والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء، المهم عرفنا حفظنا ست، لكن اعمل حضور القلب ده ازاي؟ اجيبه منين؟ انا راجل قاعد في الشغل شغال على الكمبيوتر وشغال ودماغي شغالة وزباين داخلة خارجة واللي رايح واللي جاي واللي عايز وتليفونات، وفجأة الظهر أذن بس وقف وقوم أخش في الصلاة أفصل. طب إزاي أفصل ده عندك؟ أجيبها منين دي؟ أجيبها منين؟ قال لك إيه؟ اعلم أن حضور القلب سببه الهمة، فإن قلبك تابع لهمتك، فلا يحضر القلب إلا فيما يهمك، ومهما أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبى، فالقلب مجبول على ذلك. والله كلام زي الفل وحل في منتهى الصراحة والصرامة. هي كده همك إيه؟ دنيا، هتقعد في الصلاة وقلبك مشغول في الدنيا. همك آخرة، أول ما تدخل في الصلاة هتفصل فعلا، الفيشة الشالت خلاص، هو ده اللي يحصل. بس لما يبقى همك ده اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك أمالنا، هي دي القضية. همك، احنا عايزين تبقى الصلاة دي كل همنا، كل همي ان انا اصلي صلاة مقبولة عند ربنا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا حزبه امر هرع الى الصلاة، هم الصلاة. زي ما قولك كده دايما ان الطفل ساعة ما حاجة تفزعه يقول ايه؟ يمي، مش كده؟ فاجي كده اول ما حاجة تفزع يا رب على الصلاة، اصلي سجادة، الحقوني، عايز مسجد. كان احد السلف اذا حزبه امر دخل المسجد واغلق عليه الباب وقال يا سيدي اليك جئت، جئت لك، ويقفل الباب. لما يكون عندك مسجد في البيت بقى اوضه كده عاملها للصلاه، حته كده متر في متر مش مشكله، بس دي بتاع الصلاه، وفرش فيها السجاده على طول، وتروح داخل وزي بقول لك كده تفصل. دخلت من باب المسجد رجلك اليمين دخلت خلاص. كان زمان معايا ناظر لمدرسه وانا بشتغل مدرس، كان ناظر المدرسه ده سبحان الله العظيم من اكفأ الناس وانجح الناس في العمل، وكان يقول لي انا ساعه ما اخلع رجلي بره المدرسه بنسى ان انا ناظر، انا بقيت زوج واب، ماليش علاقه بالشغل. طبعا دلوقتي المحمول ما يسيبكش تبقى زوج ولا اب ابدا، لا ده انت في الشغل ليل ونهار. لا ودي اظن واحد قال لي عليها، واحد قال لي عليها برضو تاجر في المحله، يقول لك ساعه ما يخرج من المكتب يقفل المحمول ويفصل التليفونات ويلغي السواقين وخلاص بقى بتاع البيت، ملوش علاقه بالشغل. نفسي تبقى بتاع ربنا، تبقى بتاعه. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، النهار معاش، اشتغل لحد قبل اذان المغرب بنص ساعه وخلاص قفلت تماما، بقى الليل ده بتاع ربنا انتهينا، مش بتاعك، مش ملكك، مش الدنيا نهائي خلاص. ده موضوع، ده موضوع تاني. هو ده حضور القلب يجي من هنا، ان يبقى همك رضا ربنا سبحانه وتعالى. اما التفهم فسببه ادمان الفكر وتركيز الذهن. انا دايما اقول لك في موضوع الصلاة محتاج الاستحضار الذهني للعبادة قبل الشروع فيها. انا عايزك تتصور قبل ما تدخل في الموضوع انت هتعمل ايه، انت ناوي تعمل ايه. التصور الذهني مطلوب، يبقى ادمان الفكر وتركيز الذهن. التركيز الذهني هو ده سبيل التفاهم عشان تفهم ادمان الفكر. انا نفسي في يوم من الايام، وعلى فكرة دي من العبادات المفقودة برضو التفكر، انك نفسي في يوم من الايام تمسك وردة وتتأمل، تأمل. كنت بقول زمان برضو انك تطلع فوق سطح بيتكم وتبص للسماء وتتأمل، تمسك ابنك الطفل الرضيع وتتأمل، تحط قدامك الطعام، تأمل تأمل. عايزين ننمي الفكر العقلي في شكر نعمة ربنا. عشان كده ربنا قال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، ذكر النعم، اذكر النعم، اقعد تفكر وسبحان الله العظيم. شوف الوردة دي حمرة ودي صفرة ودي لها ريحة ودي منهاش، ودي طعمها مر ودي طعمها حلو، وكل في مكان واحد، ويسقب مية واحدة ومن طينة واحدة، ولو مسكت بزورهم كلهم في ايدك ما تفرقش من دي ودي. من الذي زرع؟ الله. تنمية الفكر عشان تحصل التفاهم إدمان الفكر وتركيز الذهن. لازم تقعد تركز وانت بتقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. يعني ايه سبحان؟ يعني اصفه بكل كمال وانزهه عن كل نقص. ويعني ايه ربي؟ الذي رباني بنعمته. ويعني ايه العظيم؟ فكر قبل ما تدخل في الصلاة، قبل ما تدخل، عشان بعد كده لما تقول سبحان تقول سبحانك ولا تقال إلا لك. سبحان وربية، استشعر معنى الربوبية، اللي رباك، اللي خلق ضفرك ده ولزقه في طرف إصبعك ده عشان تقدر تقلب صفحة المصحف. ولولا كده ما كنتش تعرف تقلب الصفحة. ده أنا بقول لك بس حاجة إيه بسيط، اللي خلق إيدك دي إنها بتحس لما تحطها على إيدك دي، وجود الشعر ده في المكان ده وعلى الصدر ده، ووضع قلبك في الحتة دي. محتاجة تفكر قبل ما تدخل الصلاة عشان تقدر تركز في الصلاة. اللهم علمنا كيف نصلي، ده التفاهم. طيب التفاهم محتاج حاجة كمان، الإقبال على الفكر والتشمير لدفع الخواطر. في خواطر شاغلة، الرسول ما صلى عليه، صلى في خميصة لها أعلام، فلما قضى الصلاة خلعها وقال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإن أعلامها ألهتني في صلاتي. ما صلى عليه، قطع المواد الشاغلة. أهدي إلى رجل من السلف ركوة تحفظ الماء باردا، زي الزمزمية اللي بتجيبها لابنك دلوقتي بتاع المدرسة، ركوة. بس كانت زمان عبارة عن إناء من الخشب وحواليه من بره جلد، أو من جوه جلد وما بره خشب، عشان الخشب رديء التوصيل، فلما يحطوا في شوية مية بردين يفضلوا باردين. فبعد ما خلص صلاة قال اذهبوا بالركوة إلى صاحبها فإن الشيطان شغلني في الصلاة أخاف أن يسرقها اللص. قال له يقول أنا بصلي، الشيطان بيقول الواحد سرق الركوة. يا عم تولع الركوة. قالك لا رجعوها، أنا هي شغلانة. أهدي إلى أبي بكر الأنباري جارية فلما انقضت صلاته قال اذهبوا بها إلى النخاس بعوها. قالت هل من ذنب يا سيدي؟ قال لا، غير أن قلبي انشغل بك في الصلاة، ومن أنت حتى انشغل بك عن ربي. الكلام ده يا جماعة مش كلام فارغ. أصلا هذه الناس بيفكر يقولك إيه ده اللي ينشغل بجارية وركوة وبتاع؟ أنت بتنشغل بأتفه من كده، بس أنت بتستكبر أنك تتكلم في المسائل دي، او مشغول عنها او مش مركز فيها، ما انتش فاهم. فلذلك زي ولا كده انت بتصلي كثير قلنا، ويجي لك الشيطان يقول لك انت نسيت المفتاح في الباب. ما فيش مانع ابدا انك انت تحط ايدك في جيبك وتروح مطلع المفتاح خلاص ونقطع المسألة بقى. مش الواحد واقف وجد بنا على قرطه عمال يعمل كده، يا عم نشاها وخلصت وركز. هي دي القضية، ان المعالجات السهلة الحاسمة وتخلص من الموضوع. قطع المواد الشاغلة، ما لم تنقطع تلك المواد لا تنصرف عنها الخواطر. فلذلك إذا أردت التفهم فعليك أن تزيد نبض الحب في القلب. نبض حب ربنا في قلبك يزيد شوية، لأن من أحب شيئا أكثر ذكره، فذكر المحبوب يهجم على القلب بالضرورة. ولذلك ترى أن من أحب غير الله لا تصفو له صلاة. والله لا يمكن، والله ما يمكن يصلي صلاة صح، والله لا يمكن يصلي صلاة صح رجل أحب غير الله. مش ممكن تصفى له صلاة. يخطف في الصلاة حتت، لكن صلاة صح ما يحصلش. أما التعظيم، وإحنا قلنا حضور القلب والتفاهم، تلت التعظيم. التعظيم عبارة عن خلطة من حاجتين، معرفة جلال الله وعظمة الله، دي نمرة واحد. اثنين، معرفة حقارة النفس وضآلة القيمة وخسة العبد كونه مذنبا فقيرا محتاجا. يبقى هي خلطة من حاجتين، اولها انك تعرف ربنا وتعرف عظمته. ودايما لما، وان شاء الله باذن الله تعالى هيجينا لقاء قريب ان شاء الله في مساله التعظيم وأنا استشرت كم واحد من مشايخنا وإخواننا وتلاميذنا وعيالنا، كل النوعيات دي استشرتها. أو والله إن أنا نفسي أتكلم عن عظمة ربنا. أقول إيه؟ ما تبقى تشور علي يا أخي. أقول إيه عن عظمة ربنا؟ أي عايز يحصل للقلب تعظيم وإجلال لله. أتكلم إزاي؟ أقول إيه عشان تحس؟ أصلا بسمعها كتير من الناس بتوع التبليغ يقول لك إيه؟ عايزين نتكلم في عظمة ربنا، وبعدين ما اسمعش كلام في عظمة ربنا. لكن أنا عايز فعلا أتكلم في عظمة ربنا. عظمة رب إزاي؟ أقول إيه عن عظمة ربنا؟ إزاي أخليك أنت تعظم ربنا؟ قول لي يا عم أنا بعظم وحاس أنت زعلان ليه كده؟ لا والله ما بتعظم، والله لو بتعظم ربنا كنت تتكسف أو تخاف إنه يشوفك وأنت بتعمل اللي أنت بتعمله ده. ما قدر الله حق قدره، مش حد في الدنيا دي قدر ربنا حق قدره. أنا عايز يا جماعة أتكلم عن عظمة ربنا والله، بس أقول إيه؟ أقول إيه عن عظمة ربنا؟ لازم تعرف ربنا عشان تعظمه، تعرف جلال الله، عظمة الجلال وعظمة الجمال وعظمة الكمال عشان تعظم ربنا. والتانية بقى حقارتك وخستك. الخسة دي جاية من انك فقير محتاج ومذنب مدبر، يعني محتاج له وما تقدرش تستغنى عنه، ونعمه عمالة تتورد عليك وانت محتاج كل شيء تقول له عايز، وفي نفس الوقت بتعصيه وتفر منه خسيس. فلما تعرف عظمة ربنا وخسة النفس يحصل تعظيم، تعظيم لربنا سبحانه وتعالى. وما لم تمتزج معرفة حقارة النفس بمعرفة جلال الله لا تنتظم حالة التعظيم والخشوع، فإن المستغني عن غيره الآمن على نفسه يجوز ألا يعرف من غيره صفات العظمة، فلا يكون الخشوع والتعظيم حاله. لا يمكن يبقى معظم. ربنا قال كده إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. لك أنا الحمد لله رب العالمين، مش ناقصني حاجة، مش عايز من ربنا حاجة، أنا كده في الأمان، وأنا مأمن مستقبل عيالي. لو مت النهاردة ما بقاش قلقان عليهم، وتلاقي ولاده أول ناس تضيع بعد منه بيومين ثلاثة، أو هم ضيعين وهو مش دريان وهو عايش. وأما الهيبة نعملها ازاي دي برضو عايزة خلطة. ببساطة معرفة قدرة الله وسطوته ونفوذ مشيئته مع قلة المبالاة بذلك. يعني ربك بيقول ايه سبحانه وتعالى؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ما يسألوش، قالك ننزلهم جنود؟ ما يسألوش دول، ما يسألوش، ده هي بس جبريل نزل صرخ فيهم صرخة قطع قلوبهم في صدورهم وخلصت في لحظة واحدة. ده ملك واحد. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد. يبقى تعرف سطوته وعظمته وهيبته وقوته وقدرته وأنه لا يبالي. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. سبحان الملك لا يبالي. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. سبحانه وتعالى إن نشأ نذهبكم ونأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ده للنبي بقى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيل. هي دي إن الهيبة تيجي إنك تعرف عظمته وقدرته وسطوته وأنه لا يبالي، لا يبالي. لو أهلك خلقه أجمعين لا أهلكهم غير ظالم لهم، ولا يبالي، ولا يبالي. هو أنت مفكر يعني أن أنت كبير قوي على ربنا؟ أنت مين يعني؟ أنت مين وأنت إيه؟ ولا تسوي أنت ذرة رمل في الدنيا دي من رمل الصحر، هتيجي مين في مين؟ اللهم ازرع الهيبة في قلوبنا، طالع ما يجري على الأنبياء والأولياء من المصائب وأنواع البلاء مع القدرة على الدفع. ابن الجوزي بيتكلم فيها دي، يوم يقول ايه، ان سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة فلا يستطيع دخولها إلا في جوار مشرك. يجي داخل مكة قريش يقول له خلاص انت خرجت من مكة ما تدخلش تاني، والرسول يقعد على باب مكة 3 أيام مش قادر يدخل، لحد ما يجي كافر اسمه المطعم بن عدي يقول لهم انا اجرت محمدا ادخل. ابن الجوزي بقى بيقول في صيد الخاطر، يقول فلو ان احدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال يا ربي الست عبدك ورسولك والملك ملكك والخلق خلقك فلما ازل؟ يا رب مش انت اللي بعتني والناس دول خلقك والكون كونك، انا بتذل ليه؟ لكن النبي ما تصلي عليه كان يعلم أن لله في ذلك حكم، هي دي لا يبالي سبحانه، لا يباليهم الله باله. يقول رسول الله ومن كانت الدنيا همة لم يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. الهم الدنيا بقى عمال يجري كده ويجري كده ويروح ويدور، اجري يا عم وتنطط وقطع نفسك، شوف انت الاخر هتعمل ايه، روح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، اللهم ثبتنا على الايمان، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يا الله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالهيبه انك تعرف عظمه الله عز وجل، سطوته ونفوذ مشيئته وقدرته مع قلة المبالاة سبحانه وتعالى، قلة مبالاته بخلقه الذين يسطو سبحانه وتعالى بهم فيهلكهم. أما الرجاء فسببه معرفة لطف الله وعميم إنعامه ولطائف صنعه ومعرفة صدقه في وعده سبحانه. والله دايما تقول له يا رب جميل عوائدك وعظيم صنائعك ولطيف كرمك وسر سترك وجودك وكرمك وعفوك في فضلك. في الإسرائيليات أن يعقوب عليه السلام لما بكى على يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن أوحى الله إليه يا يعقوب ألا تتملكني؟ قال كيف أتملكك يا رب؟ قال أن تقول يا عظيم المعروف يا كثير الخير يا دائم الكرم. فقالها فرد الله عليه يوسف وقال له وعزتي لو دعوتني بهؤلاء وكان يوسف ميتا لأحييته لك. هو ده إنك تعرف إزاي تتملك ربك بنعمه. تقول يا رب مش انت اديتني، يا رب مش انت كرمتني بكذا، يا رب هو مش في زنقة كذا انت لطفت بي في كذا وكذا، يا رب هو انا ليه حد غيرك، هو انا عمري طلبت من حد غيرك، هو يا رب حصل لي خير الا من عندك ولا انصرف عني بلاء الا بيك ومنك. احنا اونطجية قوي مع الناس ولكن ما بنعرفش نتكلم مع ربنا. اما الحياء فاستشعار التقصير والعلم بالعجز، الخلطة برضو ماشية كلها، استشعار التقصير والعلم بالعجز، أنا مستشعر إن أنا ما عملتش حاجة صح وعارف إن أنا عاجز مش هقدر أعمل حاجة صح، فمش هقدر إلا بيك يا رب. من هنا يتولد الحياء ويقوى بمعرفة عيوب النفس وآفاتها وقلة إخلاصها وخبث دخيلتها وميلها إلى الحظ العاجل في جميع أفعالها، مع العلم بما يقتضيه جلال الله والعلم بأنه مطلع على السر وخطرات القلب وإن دقت وخفيت. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا. بقي حتة مهمة قوي عايزين نتكلم فيها، بس في موضوع لما تسمع الأذان يحصل إيه؟ إذا سمعت الأذان فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة، وإذا دخلت للوضوء فاستشعر كيف أنك تغسل القشرة وما وراء القشرة فيه خبث، وأما ستر العورة وأما عايزين نفهم بقى ازاي نصلي صح. بس عايزين نشتغل التمانية بتوع النهاردة دولك في الاربعة وعشرين ساعة دول، نقولهم تاني يا عم خالد اللي هم ايه؟ اول حاجة حضور القلب، التعظيم، الهيبة، التفاهم، ها، الحياء، الرجاء، الخوف، القبول. عايزين التمانية دول نعيش بيهم بس 24 ساعة. ازاي نقدر نعملهم؟ والامر يجي بالتدرج، بالمعاناة، بالتفاعل، بالتحدث. الكلام ده روح كلم فيه مراتك، كلم فيه واحد صاحبك، كلم فيه مجموعة من الناس وجربه، وبعد ما تخلص صلاة فكر هو حصلت كم من التمانية دول، وعيد تاني وتالت ورابع وفي ركعتين. الله يكرمه شيخنا كم مرة يقولي ممكن تصلي ركعتين في دقيقتين، بحيث ان انت تثبت فيهم حاجة واحدة. يعني انا عايز اصلي ركعتين بالتعظيم وركعتين بالهيبة وركعتين، وجمع التمانية في ركعتين في الاخر، بس اضبط كل حاجة لوحدها الاول وبعدين اضمهم في سلك قلبي. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم علمنا ما ينفعنا. لعل واحد طيب منكم دلوقتي يقول لي لسه بنتكلم في الصلاه. ايوه لسه بنتعلم نصلي. هنتعلم امتى بقى نحب ربنا؟ لما نعرف نصلي. جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، وجزاكم الله خيرا والحمد لله.